جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: ذكرتم أن الرسول هو الذي أنزل عليه كتاب، وذكرتم أيضا الآية التي فيها أن إسماعيل رسول
نبي رسول،
فهل أنزل عليه كتاب؟
الرسل أنزل عليهم كتاب كتب لقول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. والكتاب المقصود بها الكتب، وقد مر هذا في الدرس الماضي أن الكتاب يأتي مرادا به الكتب، والرسل أنزل عليهم كتب، ولكننا عرفنا بعض الكتب ولم نعرف بعضها، كما أننا عرفنا بعض الرسل ولم نعرف بعضهم. ونحن نؤمن بالمذكور وغير المذكور، المذكور من الكتب وغير المذكور، والمقصوص من الرسل وغير المقصوص. فكل رسول أنزل عليه كتاب لقول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، أي الكتب، لأن الله لم ينزل كتابا واحدا على رسل، بل كل رسول أنزل عليه كتاب.
ذكرتم أن النبي يبلغ الرسالة السابقة، فكيف بآدم ولم تكن قبله رسالة؟
هو يعني قيل إنه نبي ورسول لأنه رسول إلى بنيه.
هل إنشاء الكنيسة مجرد الفعل يخرج من الملة، مع أن المنشئ يعتقد أن غير الإسلام منسوخ؟
لا يجوز لإنسان أن يوجد متعبدا يشرك مع الله فيه غيره، لا يجوز لمسلم أن ينشئ أو يشارك أو يعني يكون عونا بأي طريق من طرق العون في إنشاء الكنائس في بلاد المسلمين، وكذلك لا يفعلها في غير بلاد المسلمين. المسلم لا يجوز له أن يعين على الكنائس، لأن الكنائس يعني محل لعبادة غير الله وليست عبادة لله عز وجل. والواجب هو الاشتغال ببناء ما يكون محلا للعبادة لله عز وجل، وهو المساجد. وأما الكنائس التي يعبد فيها غير الله عز وجل فلا يجوز للإنسان، والذي يفعل ذلك هو على خطر عظيم.
يقول: ذكرتم أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وأنزل عليه كتاب، فهل تتفاضل الكتب كما أن الله فضل بعض الرسل على بعض؟
نعم تتفاضل، هذا الكتاب هو خير الكتب، هذا القرآن هو خير الكتب، والقرآن نفسه بعضه أفضل من بعض، نفس القرآن، يعني جاء في القرآن تفضيل. سورة الفاتحة هي يعني أفضل سورة في القرآن، وآية الكرسي هي أفضل آية في القرآن، وقل هو الله واحد تعديل ثلث القرآن. القرآن نفس الكتاب الواحد يتفاضل، ليس كله على حد سواء، فكذلك الكتب تتفاضل. وهذا الكتاب الذي هو كتاب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، القرآن هو خير الكتب وهو أفضل الكتب.
يقول: وهل المقولة أن كل رسول نبي وكل نبي رسول صحيحة، وليس كل نبي رسول صحيحة؟
هذه العبارة التي هي يعني كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، يعني فيها إشكال، لأن إذا كان المقصود من ذلك أنه إنزال الكتب فليس كل نبي رسول، وإن كان المقصود بالنبوة يعني كونه بلغ، فإن الرسالة موجودة في الأنبياء وفي الرسل، إلا أن الرسل يبلغون دينا أنزل عليهم وكتابا أنزل عليهم، والأنبياء يبلغون رسالة أنزلت على من قبلهم أو كتابا أنزل على من قبلهم. العبارة المشهورة التي يقول النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وعلى هذا ثم يأتي هذه المقولة التي كل رسول النبي وليس كل نبي رسولا، هذه العبارة قلت لكم منتقضة بأن الرسل بأن الأنبياء رسل، لأن الله قال وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وكم أرسلنا من نبي، فأخبر أن الأنبياء أرسلوا، لكنهم أرسلوا بتبليغ رسالات سابقة. وكذلك إن أنزلت الرسل في اليهود يحكموا بها، يعني يحكمون بين الناس ويبلغون الناس ويدعون الناس إلى هذه الشريعة. فالعبارة أو هذا الكلام الذي هو مبني على أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا ينتقل بما جاء في سورة المائدة إن أنزلت التوراة فيها هدى يحكم بها النبيون، وبأن الأنبياء أرسلوا إلا أنهم أرسلوا برسالة سابقة يبلغونها ولم ينزل عليهم كتاب.
يقول هل هناك نبي أو رسول من أفريقيا وما صحة
شلون؟
هل هناك نبي أو رسول من أفريقيا؟
أقول يوسف كان في مصر عليه الصلاة والسلام، لكن القضية مين قضية يعني أماكن رسل، الرسالات هي في الشام، يعني هي في الشام في الغالب، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني رسالته في 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 الجزيرة العربية، لأنه عربي وأرسل إلى قومه عليه الصلاة والسلام. وأما قضية القارات والرسل الذي أرسل إلى القارات، هذا لا يحتاج إلى مثل هذا السؤال. ويوسف كان في مصر عليه الصلاة والسلام.
وما صحة القول بأن لقمان الحكيم كان أفريقيا؟
لا أدري لا أدري. ولقمان لم يثبت أنه نبي، لم يثبت له نبوة ولا رسالة، وإنما هو حكيم كما جاء في القرآن، وقد آتينا لقمان الحكمة.
هل ذو القرنين والأسباط رسل أم أنبياء؟
ذو القرنين ما عندنا شيء يدل على يعني رسالته، ما عندنا شيء يدل على رسالته. والأسباط ذكر يعني أنهم أوحي إليهم فحين كما يعني النبي المهدي وحين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسباط، يعني والأسباط يعني، إلا أنهم ما ذكرت أسماهم. ومن المعلوم أن الذين لم يذكروا كثيرون، لأن الرسل عدد كبير والأنبياء عدد كبير، وما جاء في القرآن إلا ذكر 25 متفق على 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 على, على نبوتهم أو رسالتهم، وبعضهم ومن وراء ذلك مختلف فيه، مثل الخضر الذي ذكرت أن فيه خلاف، ولكن الراجح أنه نبي كما دل عليه القرآن. وأما ذو القرنين فليس بنبي.
قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فهل أهل الفترة رسولهم عيسى أم بعث فيهم رسول لا نعلمه؟
أهل الفترة يعني الذين ما بلغتهم الرسالة، أي رسالة من الرسل رسالات، فإنهم يمتحنون يوم القيامة، وعلى نتيجة الامتحان ينقسمون إلى الجنة أو النار. والذين بلغتهم الرسالة يعني هؤلاء إما مستجيبون وإما غير مستجيبين. ومعلوم أن قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان دين إبراهيم موجود، وكان فيه ناس يتعبدون، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء قبل أن يوحى إليه، واختلف بأي شيء كان يتعبد، والأقرب أنه يعني على الدين الذي دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا أقرب شيء. ف يعني أهل الفترة الذين ما بلغهم رسالة وما جاءهم نذير، هؤلاء يمتحنون القيامة، ومن بلغت في الرسالة فإن استجاب لها فهو على خير، وإن لم يستجب لها فهو على شر.
سؤاله الثاني يقول متى يكفر الإنسان إذا ترك العمل، وما هو ضابط التكفير بترك العمل؟
هناك أعمال إذا تركها الإنسان يعني إذا ترك شيئا جحودا لأي عمل من الأعمال معروف في الشريعة فإنه يكفر، أن أنكر الزكاة أو الصلاة أو الحج أو بر الوالدين أو ما إلى ذلك مما هو معلوم من دين الإسلام بضرورة فإنه يكفر. وكذلك إذا يعني استحل يعني أمرا محرما كالزنا والخمر وما إلى ذلك فإنه يكفر وأما بالنسبة للترك تكاسلا وتهاونا فإنه يتفاوت، فيه ما تركه كفر كالصلاة وفيه ما ليس بكفر مثل الزكاة، فإن الإنسان إذا امتنع من الزكاة تؤخذ منه قصرا، وإذا لم يؤدها فإنه يحاسب عليها يوم القيامة، ولكنه جاء ما يدل على أنه لا يكون كافرا بكونه لم يؤدها بخلا وكسلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها يعني جسده من جهات مختلفة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دل على أنه لا يكون كافرا، لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، الكافر لا سبيل له النار، كما قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، لأن من كان كافرا فإنه ليس أمامه إلا النار وليس له سبيل إلى الجنة نعم.
يقول هل الأنبياء والرسل يدخلون الجنة بغير حساب؟
هو الظاهر، يعني إذا كان في الأمم من يدخل الجنة بغير حساب وهم من أممهم يعني غيرهم تبعا لهم، أقول غيرهم تبعا لهم، إذا كان في الأمم من يدخل الجنة بغير حساب فكيف الأنبياء يدخل الجنة بغير حساب بلا شك.
هناك من يقول أن الرسول هو الذي يبعث إلى قوم مخالفين في التوحيد والنبي يبعث إلى قوم مخالفين في الفروع، هل هذا الفرق صحيح؟
والله ما يتضح، أقول ما يتضح، لأن النبي يبعث إلى أناس يعني يبلغهم هذه الرسالة من كان على الدين يثبته ومن كان على غيره يدعوه إليه.
من هو ذو الكفل؟
لا نعرف له اسما، هذا الذي ذكره الله في القرآن ذو الكفل، ما نعرف لا نعرف شيئا أكثر من ذو الكفل.
هل هو نبي أو رسول؟
الله أعلم.
هل الأنبياء معصومون من الخطأ؟
الأنبياء معصومون يعني من كل شيء يشينهم، ولكنه يقع منهم خلاف الأولى الذي لا يقرون عليه، كما جاء في القرآن يعني في عفى الله عنك لما أذنت لهم، وكذلك فيما يتعلق بالأسارة أسارة بدر، وكذلك ما حصل بالنسبة للرجل الأعمى الذي جاء في سورة العبسة، فإن هذا أشياء عوتب عليه وهو يعتبر خلاف الأولى. نعم.
يقول من أركان الإيمان الإيمان بالكتب، فهل نعتقد بأن الكتب إنما أنزلت على الرسل دون الأنبياء؟
نعم، لأن الذي جاء في القرآن لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، قال إنه مع الأنبياء.
السؤال الثاني، من المعلوم أن المؤمن يثبته الله عند السؤال في القبر والكافر يضله الله، فكيف بالمؤمن الذي عنده معاصي أو كبائر؟ كيف يكون جوابه إذا أراد الله له عذاب القبر؟
معلوم أن عذاب القبر يعني يحصل للكافر وللمسلم العاصي ومعلوم أن المسلم أنه دينه الإسلام ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن لكبائره ذنوبه الله عز وجل يعذبه إذا شاء في قبره، وقد يكون هو نصيبه من العذاب بحيث لا يعذب في الدار الآخرة، يعني في النار يكون نصيبه من عذاب النار يحصل له في القبر. فالعذاب القبر يحصل للكفار وللعصاة. الكفار كما قال الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني وهم في قبورهم، ثم قال ويوم تقوم الساعة يعني عند البعث والنشور أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. وأما المسلمون أو العصاة فإنهم يعذبون بالمعاصي، مثل ما جاء في حديث الرجلين الذين يعذبان في قبورهما، أحدهما بالنميمة والثاني بأنه لا يستبرئ من البول، أحدهما كان يمشي بالنميمة والثاني لا يستبرئ من البول، فإن هؤلاء يعذبون على معاصيهم.
يقول ما معنى قول الله عز وجل إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وفي الآية الأخرى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور؟
نعم، الدنيا هي محل يعني محل التكليف ومحل الغفلة ومحل الاشتغال بالشهوات، وكما أنها لمن وفقه الله محل عمارتها بالطاعات والاشتغال بما يعود على الإنسان بالخير. يعني هذا هو شأن الدنيا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وهي يعني متاع زائل. والذي والكفار عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ولهذا جنتهم الدنيا، ولا 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 يجدون شيئا من النعيم إذا حصل لهم الموت، بمجرد ما يموتون يفارقون اللذة ولا يجدون إلا العذاب. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأنه إذا خرج من الدنيا انتقل من جنته، لأن طيباته تعجل في الحياة الدنيا. وأما المسلم فإنه في دار البلاء ودار الامتحان ودار النكد ودار الكدر، فإنه إذا خرج منها يعني يؤول للجنة ويحصل النعيم، بخلاف الكافر الذي آخر عهده بالنعيم إذا فارق هذه الحياة. نعم.
ما معنى كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه؟
المقصود من ذلك أنها يعني أنها بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، يعني هي عمر رضي الله عنه الحقيقة هو ما أتى بشيء ليس له أساس في الدين، بل له أساس في الدين، وإنما أحيا سنة قد تركت كانت في زمن صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي سنى قيام الليل وصلى قيام الليل جماعة، ولكنه صلى الله عليه وسلم وكان في ذلك في آخر رمضان، ولكنه ترك وبين سبب الترك، قال خشية أن يفرض عليكم، خشية أن يفرض عليكم. إذن تراويح سنة، والرسول تركها لئلا تفرض، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لم تفرض هل بقيت على الاستحباب أو أن الاستحباب ممنوع؟ الاستحباب باقي، لأن بفعله صلى الله عليه وسلم وكونه ترك عشان تفرض هي سنة باقية. في عهد أبي بكر المدة قليلة وكان مشغولا بقتال المرتدين ورد الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبوة، فلما جاء عمر أعاد الناس إلى هذه السنة، فهي ليست بدعة محدثة في الدين ليس لها أساس، وإنما هي يعني من حيث اللغة لأنها وجدت ولكنها كانت غير موجودة يعني بعده صلى الله عليه وسلم، لكنها موجودة في زمنه عليه الصلاة والسلام، والرسول وعمر رضي الله عنه أحياها وأظهرها وأبرزها. فهذا هو المقصود بدعة، ليس من بدعة يعني معناه أن عمر ابتدع هذه البدعة وقال نعمة البدعة هي، لأن هذه هي من الدين. ولو أن عمر رضي الله عنه يعني جاء بشيء يعني من هذا القبيل فهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع طريقتهم، مثل ما جاء عثمان بالأذان. نعم.
وهل هناك بدعة دينية وبدعة دنيوية؟
البدعة هي في الدين، البدعة إنما هي في الدين، وأما الأشياء التي تجد في الدنيا وهي من المصالح وليس هناك مانع يمنع منها، فإن ما يجد في الدنيا مما يحتاج إليه الناس يعني مثل ما هو موجود في هذا الزمن، وجد صناعات ما كانت موجودة من قبل. البدع في الدين كل ما أحدث في دين الله عز وجل مما لم يكن له أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، وقوله من عمل ما عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني معناها حديث إحداث في الدين بحيث يعني يتعبد الله عز وجل ويتقرب إليه بشيء ليس له أساس. أما أمور الدنيا وما يحدث فيها فإن منهما يكون حسنا ومنهما يكون سيئا، منهما يكون حسنا ومنهما يكون سيئا. هذه الصناعات اللي وجدت في هذا الزمان ما كان لها ذكر وما كانت تعرف أو يعرف شيئا عنها في الأزمان الماضية، ومع ذلك فيها ما هو حسن وفيها ما هو سيء. فيما هو حسن مثل السيارات والطائرات التي انتفع الناس بها، ومنها ما هو سيء مثل هذه القنوات الفضائية الخبيثة التي تأتي بأوساخ العالم ويدخل في البيوت في بيوت المسلمين. كل قاذورات العالم وأوساخ العالم يأتي عن طريق هذه القنوات، هذا من الأشياء الجديدة التي جدت وفيها شر. نعم.
قول الله تعالى: لقد كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس، فجاء ذكر الكتاب مع النبيين.
نعم، لأن الرسول قال نبي كما هو معلوم، يعني نقول عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو رسولنا الرسول المرسل إلينا، فإنه يطلق على الرسول أنه نبي مثل ما أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي. نعم.
يقول: رجل توفي وله مسجد وأوصى أن يدفن داخل ساحة المسجد، نفذت وصيته، فما رأي الشرع في هذا الفعل؟
الواجب نبشه وإخراجه من المسجد ووضعه في المقابر التي يقبر فيها الناس مع مقابر المسلمين، ولا يجوز إدخال الميت في المسجد، كما أنه لا يجوز أن يبنى المسجد على القبر، فإذا كان القبر موجودا أول لا يجوز أن يبنى عليه، وإذا كان المسجد موجودا أول لا يجوز أن يدهن فيه.
هل تجوز الصلاة خلف من علق التمائم أو ما يسمى الحجاب؟
التمائم يعني إذا كانت من غير القرآن وكان فيها شركا، وأما إذا كانت غير ذلك ففيها خلاف بين العلم إذا كانت بالقرآن وغيره، لكن الصحيح تمائم لا من القرآن ولا من غير القرآن، لأن أخذها من القرآن فيه امتهان للقرآن وفيه تعريض لها للإهانة، لأن تعلق على الأطفال ثم يقدرونها ويوسخونها ويحصل منهم القدر عليها ويدخل فيها بالحمامات، ففي ذلك الإهانة، بالإضافة إلى يعني يكون الإنسان يعلق نفسه ويسفل عليه، فإذا علق يعني شيء من القرآن يسفل عليه أن يعلق شيء من القرآن، يعني إذا فتح لنفسه الباب فإنه يصل، ومثل هذا لا يجوز أن يعمل، ومثل هذا لا يجوز أن يعمل، ومثل من يكون كذلك لا يصلح أن يكون إماما، لا يصلح أن يولى الإمامة، وإنما يولها غيره ممن يكون سليما.
هل يقال إن التصوير فيه نوع من الشرك؟
لا، ما يقال للتصوير إن شرك، يعني هو مضاهاة لخلق الله، لكن ما يقال لشرك، إنه معصية من المعاصي.
هل يصح أن من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بني له بيت في الجنة؟
والله ما أذكر، لا أذكر شيئا في ذلك.
هل يجوز إخفاء كفر الشخص المعين إذا كانت في ذلك مصلحة؟
إخفاء كفره؟
هل إخفاء تكفير، تكفير الشخص المعين إذا كانت في ذلك مصلحة؟
أولا الكفر ليس كل يعني يتمكن من التكفير، والناس متفاوتون، فيهم من يكفر المسلم وفيهم من يجعل الكافر مسلم، ويعني الناس طرفان، إما يعني سائبون وإما متطرفون، يعني إما تهاون وتساهل وتميع وتضييع، وإما مجاوزة للحدود. فالتكفير هذا لا يصلح أن يقوم به أي أحد، هذا يرجع إلى أهل العلم المتمكنين الذين يعني يحكمون على ضوء الأدلة وعلى ضوء يعني النصوص. وأما بعض الناس وكثير من الناس يعني من السهل عليه أنه يكفر، وقد يكفر يعني من هو سليم ولا يستحق التكفير.
هل هذه العبارة صحيحة؟ فلان شهيد إن شاء الله.
الأحسن يقال يرجى له الشهادة، نرجو الله له الشهادة، نرجو أن يكون شهيدا. أما أن يحكم على شخص بأنه شهيد ويعني وأمر الشهادة وأمر الباطن إلى الله عز وجل، فهذا يعني لا ينبغي.
يقول: هل يصح لزوجتي إرضاع أختها البالغة حتى أكون محرما لها؟
لا يجوز، لأن الرضاع الكبير، الرضاع الكبير لا يعتبر، وإنما الرضاع الذي يفيد ما كان في الحولين وما كان في المجاعة، وأما الكبير لا يطعم الرضاع ولا يغذى بالرضاع، فلا يعني يعتبر الرضاع الكبير. ولو سهل أو لو كان الرضاع الكبير معتبرا لأمكن كل امرأة تتخلص من زوجها أن تحلب من ثديها حليبا ثم تعطيها في كاس ويشربه ثم تقول أنت ولدي من الرضاع.
يقول: حضرت من جدة إلى المدينة، نويت أن أمكث في المدينة 3 أيام، فهل أجمع وأقصر الصلاة في فترة بقائي في المدينة؟
إيش سؤال؟
حضرت من جدة إلى المدينة ونويت أن أمكث في المدينة 3 أيام، فهل أجمع وأقصر الصلاة في فترة بقائي في المدينة؟
أنت مسافر، ما دمت أنك ستبقى أقل من 4 أيام أنت مسافر، لكن عليك أنك تصلي مع الجماعة، وأنك إذا سمعت النداء تذهب وتصلي مع الناس، لأن الجماعة واجبة حضرا وسفرا، حتى في الخوف، حتى في الخوف ما سقطت، جاءت أحاديث في صلاة الخوف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
يقول أنه جاء من جدة يريد أن يجلس في المدينة 3 أيام، فهل له أن يقصر ويجمع الصلاة؟
نعم، قلت أن الذي قدم بلدا معينا ونوى أن يجلس فيه أقل من 4 أيام فإن حكم مسافر، والمسافر يعني يصلي مع الناس ويؤدي الجماعة مع الناس، يؤدي الجمعة والجماعة مع الناس، لأن الجماعة واجبة في الحضر والسفر، لأن الله عز وجل شرعها حتى في حال الخوف، كما جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بصلاة الخوف في على عدة صور، وجاء ذلك في القرآن: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وإذا كان الإنسان فاتته الصلاة وصلى وحده فيصلي ركعتين يقصر.
يقول: أيهما أفضل، السفر ليلا أو نهارا؟
والله الأمر في ذلك واسع، كل يعني كل ذلك أقول سائق، وسواء في الليل أو النهار.
يقول: كنت أستورد بضائع من خارج المملكة، وكنت أرفق معها فواتير غير أصلية بقيمة أقل حتى أتهرب من الجمارك وأدفع أقل، وبعد أن من الله علي بالهداية قمت بحساب الجمرك الحقيقي للبضائع المستوردة وإيداعه في حساب إبراء الذمة، هل بهذا العمل برئت ذمتي؟
حساب إبراء الذمة في يعني في شيء بهذا ال...
نعم
يعني في إبراء الذمة.
نعم
على كل الإنسان إذا كان عليه حق و يعني أبرع ذمته بطريقة يعني يتخلص بها من الشيء الذي عليه فإن ذلك لا شك أنه في تخلص من شيء لازم عليه، وما بالنسبة للجمارك وما إلى ذلك فإنها يعني كما هو معلوم هي يعني غير صحيحة، يعني يعني مثل هذه الأعمال يعني اللي هي الجمارك غير صحيحة. نعم.
يقول طفت طواف الوداع والمؤذن قد أذن فمررت بين أيدي المصلين في المطاف قبل قيام الصلاة، هل علي شيء؟
أبدا، الطائف أولى من المصلي، الطائف أولى من المصلي، فكل إنسان يصلي في المطاف فإن الإنسان يطوف وليس عليه من، لأن يعني الطائفين أولى من المصلين في هذا المكان، الذي يصلي يروح بعيد عن الطائفين.
في بلدنا يكثر الكلام والقدح في العلماء والدعاة حتى أصبح من لا يفقه شيئا يجرح ويعدل، فبماذا تنصح يا شيخ، خاصة وأننا أصبحنا نخاف من أن نسمع لأي شيخ يتكلم؟
الواجب على كل مسلم أن يحفظ لسانه وأن يشتغل بنفسه عن غيره وأن يعرف عيوبه ليتداركها ولا يشغل نفسه بعيوب الناس، لا سيما إذا كانوا أهل علم، أهل علم بصيرة في الدين، لأن هذا بالإضافة إلى كونه غيبة يعني هو فيه قطع الطريق الموصل إلى العلم وحيلولة يعني بين الناس وبين أن يعرف الحق من أهله، فلحوم العلماء مسمومة كما قال ذلك بعض العلم وابن عساكر يعني مسمومة، لأن القدح فيهم، القدح في أي مسلم والنميمة والخيبة في أي مسلم حرمة، ولكنها في العلماء أشد وأعظم، لأن في ذلك قطع الطريق الموصلة إلى العلم والطريقة التي ينتفع بها الناس. الواجب على كل مسلم وعلى كل طالب علم أو مشتغل بالعلم أن يشغل نفسه بما يعود عليه بخير، وفي الغالب أن الذين يشتغلون بالقدح والكلام والقيل والقال أنهم لا يحصلون علما وإنما يشغلون أنفسهم فيما يعود عليهم بالمضرة.
هل يعتبر خروج الزوج من المنزل وترك زوجته مع الإخوان أنها من الخلوة المحرمة؟
نعم، إذا كانت إذا كان المرأة يعني معهم يعني ليس في مكان خاص بها، يعني لأن إذا كان لها محل خاص يعني لا يصل إليه إخوانه فإن ذلك يعني لا شك أنه ليس فيه بأس، وأما غير ذلك فإنه يترتب على ذلك من فاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فالواجب أنه ما يجعل زوجته مع يعني مع إخوانه، وإنما يكون لها أماكن خاص إما شقة أو يعني جناح أو جزء معين من البيت تختص به بحيث لا يدخل عليها أحد فيه وتختص به. نعم.
يقول هل الكبيرة تحتاج إلى توبة أو يكفي فيها الاستغفار؟
لا بد فيها من توبة، أقول لا بد فيها من توبة، الإنسان إذا ارتكب كبيرة يتوب إلى الله عز وجل منها ويستغفر الله عز وجل، يعني يتوب ويستغفر، وأما مجرد كل إنسان يقول استغفر الله وهو لم يتوب يجري على لسانه هذا الكلام وهو لم يعقد العزم ولم يندم على ما مضى، لأن التوبة أن يقلع عن الذنب بحيث يعني خلاص يقطع صلته به ويتركه ويندم على ما مضى ويعزم على أن لا يعود إليه، هذه التوبة، ولا يكفي كل إنسان يقول استغفر الله على لسانه هكذا، وإنما الاستغفار إذا جاء مع توبة ينفع. أما كلام على اللسان والقلب يخالف ما في اللسان فإن العبرة بما في القلوب.
يقول إذن كيف نوفق بين الحديث يا عبدي وإن استغفرتني غفرت لك وإن بلغت ذنوبك عنان السماء؟
يعني مع التوبة بلا شك، يعني إذا كان استغفار مع توبة.
يقول زرت مبتدعا في المستشفى فأنكر علي بعض الشباب بالرغم أن زيارتي له كانت تلطيفا لقلبه لعله يرجع إلى الحق.
لا بأس بذلك، يعني كونك يعني قصدك طيب وترجو أن ذلك ينفع، ثم أيضا ما دام أنه مسلم يعني وزرته ودعوت له لا بأس بذلك، ما دام أنه يعني ليست بدعته مكفرة، ليست بدعته مكفرة، فكونك يعني تزوره وتدعو له، وكذلك إذا كان الزيارة مثل ما ذكرت فيها مصلحة وهي أنه قد يكون ذلك سببا في تركه البدعة التي كان عليها لا شك أن هذا خير.
وهذا يقول كيف نعامل
الرسول صلى الله عليه وسلم زار يهوديا كافرا، زار يهوديا كافرا من أجل يعني الطمع في هدايته، وقد هداه الله عز وجل، وقد هداه الله كما ثبت في الحديث. نعم.
يقول كيف نعامل المخالف من الجماعات الموجودة على الساحة كأمثال جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ؟
عاملهم بدعوتهم إلى الحق، وأحذر أن يعني يجروك إلى شيء يضرك. نعم.
هل يجوز ركوب المرأة في التاكسي وليس معها محرم إلا السائق في الطريق العام؟
لا، ليس له، ليس للمرأة أن تركب مع سائق سيارة سواء كان تاكسي أو غير تاكسي إلا أن يكون معها يعني غيرها، وأما مجرد أن يكونه وإياها وحدهم فإن هذه خلوة، بل قد تكون أشد من الخلوة لأنه يمكن أن يذهب بها إلى أماكن بعيدة ويعمل معها الشيء الذي يريد أن يعمله من الفجور.
هل يجوز أن أعمل محاميا في الدولة التي قانونها قانون وضعي؟
المحامات من أصلها ما هي طيبة، كل إنسان يبحث عن مهنة يعني غير المحامات لا شك أنه خير له، وإذا كانت المحامات تتعلق بكل الإنسان يعني يحامي في أمور يحكم فيها بالشرع وهو لا يقدم على المحامات إلا عن شيء يطمئن إلى سلامته ويعتبر أن موكله محق، ولا يكون همه أن يحصل مالا بأي طريقة سواء كان موكله محقا أو مبطلا، بل المهم أن يعني يكون لا يدخل إلا في شيء فيه سلامة له وسلامة لغيره، لأنه لو خاصم لإنسان والإنسان لا يستحق هذا الشيء فإنه يكون هو وإياه شركاء في الإثم فيما إذا حصل شيئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها.
هل يقال للرجل صلى الله عليك يا فلان؟
المعروف أن مثل هذا الكلام يقال في حق الصحابة في حق الرسل، وأما الأنبياء الصحابة يترضى عنهم وغيرهم يترحم عليه، فمثل هذا يدعى له بالرحمة كما هو منهج السلف وطريقة السلف. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن بعض أهل العلم قال يجوز أن يصلى على بعض الناس إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس ولم يقصد بها بعض الصحابة ودين بعض، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الذين يقدمون الزكاة فكان يقول صلى الله على آل أبي أوفى، لكن الذي ينبغي أن يكون مثل هذا اللفظ يخص به الأنبياء ويطلق في حق الأنبياء ويستعمل في حق الأنبياء، لأن هذا هو الذي يضاف إلى الأنبياء الصلاة ويضاف إلى الصحابة الترضي ويضاف إلى غيرهم طاحهم، ولو ترحم على الصحابة وترضي على من بعدهم جاز.
ما حكم جمع المال في الأعراس للإعانة بصورة وهي أن يقوم شخص بعد عشاء الوليمة ويبدأ بجمع المال ويخبر كم أخذ عن كل شخص باسمه؟
هذا لا يصلح، هذا لا يليق، هذا يعني معناه صار جمع تبرعات، الناس يأتون يعني يحضرون الزواج لجمع التبرعات، يعني إيش هذا؟ هذا ما يليق ولا ينبغي.
يقول
من أراد أن يساعد يساعد بينه وبينه، أما يعني هذا فيه إحراج للناس وفيه يعني عمل الحقيقة مقيت. هذا
ما هو تعريف الكبائر؟
الكبائر أحسن ما قيل في تعريفها أنه الذنب الذي توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار، أو كان عليه حد في الدنيا، إذا كان الذنب عليه حد في الدنيا فهو كبيرة، ما دام حد جعل له حد من حدود الشرع، أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار، توعد صاحبه بأنه ملعون وأنه من أهل النار أو أنه يعني من أهل الغضب أو مغضوب عليهم، يعني فهذا هو أحسن ما قيل في تعريف الكبيرة. ثم إن الكبيرة قد يصحبها من الخوف والوجل ما يجعلها تتضاءل حتى تصير من جملة الصغائر، والصغيرة قد يقترن بها من قلة الحياة وقلة المبالاة ما يجعلها تضخم وتعظم حتى تكون من قبيل الكبائر، وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنه: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، يعني أن الكبيرة إذا حصل توبة منها وندم وخجل واستغفار فإنها تتضاءل وتضمحل حتى تكون لا شيء، والصغيرة إذا اقترن بها من قلة الحياة وقلة المبالاة وقلة يعني الاقتراف بها يجعلها تضخم، وهذا معنى قوله رضي الله عنه: لا صغيرة مع الإصرار، لمع الإصرار تكون كبيرة، ولا كبيرة مع الاستغفار تتلاشى وتضمحل حتى تكون لا شيء.
حاج جزائري سعى بعد طواف الإفاضة 6 أشواط وعاد إلى بلاده، ماذا عليه الآن؟
يعتبر ما سعى، وعليه أن يرجع ويسعى.
يقول: إذا كان عند قومنا ملابس معينة لا تشبه الملابس الغربية، فهل لنا أن نبقى على ملابسنا أو يجب أن نأخذ باللباس العربي؟
إذا كان ملابس يعني لا تشبه لباس الكفار فالبقاء عليها لا بأس.
يقول: درسنا عند بعض شيوخنا أنه يجوز التوسل إلى الله بحبنا لنبيه أو حبنا للكعبة وأن نكون صادقين في حبنا ذلك، فهل يجوز أن نتوسل إلى الله بحبنا للقائه؟
التوسل الله عز وجل بالأعمال الصالحة يعني هذا سائغ، يعني يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بحبه لنبيه وبإيمانه لنبيه بإيمانه به سبحانه وتعالى بحبه له وحبه لرسوله صلى الله عليه وسلم، الأعمال الصالحة يتوسل الإنسان بها إلى الله سبحانه وتعالى.
يقول: صليت بين أذان الظهر 4 ركعات صليت بين أذان الظهر والإقامة 4 ركعات فبدل أن أصلي ركعتين ثم ركعتين سهوت فجمعت بينها بدون تحية، وبعد جلوس للتشهد وقبل التسليم سجدت سجدتي السهو.
لا بأس بذلك ما دام أنك يعني أن حصل منك يعني سهو ما كنت تريد، فكونك يعني صليتها 4 وسجدت للسهو عملك صحيح.
يقول إذا استيقظ أحدنا ووجد بقعة في ملابسه ولم يدري أهي مذي أو مني، هل يجب عليه الغسل؟
إذا كان يعني إذا كان وجد الرطوبة وجد يعني شيء يعني وتذكر أيضا في احتلامه شيء، فإن هذا يعني يجعله يعني في الغالب أنه احتلام. وإذا كان متردد يعني هل هو يعني وهو متحقق أنه حصله وجده بعدما استيقظ، فالاحتياط أنه يغتسل، الاحتياط له أن يغتسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني الإنسان إذا وجد الماء أو وجد يعني شيء في في يعني في في لباسه وقيد ذلك بالماء، قال فالمرأة من على هل المرأة من غسل احتلمت؟ قال نعم إذا وجدت الماء، ولو أحست يعني وحصل إحساس بأنه جامع في النوم ولكن ما وجد بلل ولا وجد أثر لا ليس عليه، ولكنه إذا وجد بللا فإن كان يعني يعرفه برائحة وما إلى ذلك فليأخذ بها، وإن كان اشتبه عليه الأمر ولم يكن موسوسا فالأحبط له أن يكون يغتسل.
يقول تقول بعض المذاهب الأربعة أن من ترك طواف الوداع لا دم عليه، فهل من فعل ذلك اعتقادا منه لا تقليدا يأثم؟
الإنسان الذي عنده قدرة على البحث ومعرفة الحق بدليله إذا اجتهد وأدى اجتهاده إلى شيء فإنه يأخذ به، أما إذا لم يكن كذلك فإن عليه أن يسأل أهل العلم. ومعلوم أن طواف الوداع وإن قال بعض أهل العلم بأنه سنة إلا أن الصحيح أنه ليس بسنة بل هو واجب، والدليل على وجوبه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينفر أحد بعد الحج إلا وقد ودع البيت، قال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده البيت. ثم أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام الترخيص للحائض والنفساء، الحائض ومثلها النفساء، بأنها تخرج بدون وداع، وما دام أن هناك ترخيص للحائض والنفساء فإن الذين هم ليسوا كذلك لا يرخص لهم، الذين هم ليسوا كذلك لا يرخص لهم، فهذا يوضح أن الأمر واجب وأن من تركه عليه دم.
يقول أفتى أحد المشايخ بجواز سعي المرأة لوحدها إذا أمنت الفتنة، فما رأي فضيلتكم؟
هذا صحيح لا بأس، كل مرة تسعى في المسعى وحدها وليس معها أحد ما في بأس، لا بأس بذلك، لا سيما يعني مثل ما قال يعني في السؤال أنها أمنت الفتنة، أقول لا شك المرأة لا تسعى وحدها، ليس بلازم أنها تمشي مع محرمها، لو سعت وحدها يكفي.
يوجد عندنا في بلدنا ما يسمى بالقرعة، وهي أن يتفق عدد محدود من الأشخاص بوضع مقدار من المال كل شهر عند أحدهم، ويتم تسليم مجموع هذا المال لكل شخص منهم في كل شهر، فما حقيقة هذا الفعل؟
هذه فيها إشكال يعني، والأظهر أنها غير سليمة وأن الإنسان يعني لا يدخل فيها، لأن الغالب فيها أن كل واحد يقرض ليقرض، يعني فيكون يقرض غيره ليقرضه غيره، هذه المعاملة هي شبيهة بهذا النوع. ومعلوم أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا بإجماع المسلمين. نعم.
يقول ما حكم قراءة الإمام الذي يقرأ إياك بدون تشديد، هل صلاته صحيحة؟
لا ليست صحيحة، لا بد من إياك، الفاتحة فيها 11 شدة، لا بد من الاتيان بها، ولا يصح أن يقال إياك. أنا ما أعرف يعني في قراءة في هذا، وإنما أعرف أن الفاتحة فيها 11 شدة ويتابع تلك الشدات 11 في الفاتحة من أولها إلى آخرها.
في آخر مساكن منى هناك بعض المخيمات قد جاوزت الإشارة المكتوب عليها نهاية منى، مع العلم بأنها كثيرة، فهل لها حكم منى؟ وماذا على من بات فيها؟
نعم، إذا كانت الخيام متصلة ولم يحصلوا مكانا في منى وإنما حصلوه في أماكن متصلة بمنى فإن هذا يعني لا بأس به، لأن هذا هو الذي يطلبون عليه، هو مثل الحجاج ما راح ينزلون في فنادق وإنما سكنوا كما يصف الحجاج.
ما حكم من طاف نائما؟ هل طوافه صحيح؟
إذا كان كل الطواف هو نائم هو غير صحيح، إذا كان كل الطواف هو نائم غير صحيح، وأما إذا كان حصل له إغفاء أحيانا يحصل له إغفاء ما يوتر.
رجل
هذا الإغفاء الذي لا ينقض الوضوء، لأن كما هو معلوم فيه إغفاء لا ينقض الوضوء، يعني مثل الإنسان الذي كان جالس ثم بعدين يعني ينعس ثم بعدين ينتبه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون ينتظرون الصلاة فيحصل منهم النعاس فتخفق رؤوسهم ثم يقومون للصلاة ولا يتوضعون، لأن مثل ذلك لا يؤثر لأنه جاء ما يدل عليه. وأما النوم الذي يكون مستغرق يكون يعني هذا فهذا ينتقض به الوضوء.
رجل قدم السعي الذي بعد طواف الإفاضة على يوم عرفة وهو متمتع، ولكن سعى بزوجته بعد الإفاضة ونوى أن هذا السعي نفل، ومعلوم أن السعي ليس فيه نفل، ثم أتم حجه وودع وسافر.
إيش السؤال؟
رجل قدم السعي الذي بعد طواف الإفاضة قدمه على يوم عرفة وهو متمتع، ولكن سعى بزوجته بعد الإفاضة لكنه نوى أنه نفل، ومعلوم أن السعي ليس فيه نفل، ثم أتم حجه وودع وسافر.
ما أدري يعني كيف يعني سعى، يعني سعى سعيا مفردا يعني قبل أن يذهب إلى عرفة راح يسعى للحج، سعي الحج هو بعد طواف الإفاضة لمن كان عليه سعي، أما إذا كان أنه مفرد أو قارن وجاء وطاف طواف القدوم وسعى معه ليس عليه إلا سعي واحد وهذا محل له، ومن لم يفعله فإنه يفعله بعد الإفاضة. وأما تقديم السعي بالنسبة للحج هذا يمكن أن يتصور في الإنسان الذي جاء من بلده معتمرا ثم فرغ من عمرته وجاء للمدينة ثم إنه أحرم بحج فهو بذلك يكون متمتع، فإذا دخل مكة وطاف وسعى فيكون عمله صحيح مثل هذه الصورة. أما كون الإنسان دخل مكة معتمرا وجلس في مكة ثم لما جاء عند الإحرام بالحج راح وسعى ثم ذهب إلى عرفة يعني هذا ما أدري يعني كيف يعني يكون سعيه، هل هو يكون صحيح أو غير صحيح، لا أستطيع أن أجزم بذلك بشيء، لكن الأحوط لمثل هذا أنه يعيد السعي. وأما قضية السعي الذي حصل وهو مع زوجته ونوى أنه متطوع، السعي لا تطوع فيه، السعي ليس فيه إلا أداة واجب، ولا يتطوع في السعي بإجماع العلماء، ولا يتطوع في السعي بإجماع العلماء، وإنما الذي يتطوع به الطواف، الطواف هو الذي يتطوع به، وأما السعي فلا تطوع فيه. على كل أننا لا أستطيع أن أجزم بعمل هذا أنه يعني لا يكفيه أو أنه يكفيه، لكن يعني كونه يعني يؤديه بعد الطواف الذي هو محله، ولو كان أنه قبل لو كان بعد الوقوف بعرفة أنه يعني قدم السعي الطواف فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم العيد عن رجل قدم السعي على الطواف فقال لا حرج. لكن هذا قضية ما هي قضية إنسان يعني قدم وأخر يوم العيد، هذا مقدم قبل يوم عرفة. نعم.
بعض الناس يقص أظفاره ويترك ظفر الأصبع الصغير فتطول حتى تكون مثل الأصابع التي تليها،
حتى تكون
مثل الأصابع التي تليها، يعني يطول الظفر حتى يتساوى مع الأصابع الأخرى المقلمة.
سبحان الله، إيش هذا؟ هذا يمكن أنه موجود عند الكفار يتتبعون سنن من كان قبلكم حذر القدة بالقدة، حتى لو جحروا جحر ضب اللي دخلتموه. يعني إذا كان الكفار يفعلون مثل هذا فقد يكون هذا سبب تقليد الكفار. على كل هذا لا يجوز أبدا، لأن الأظهار كلها تقلم مع بعض، ولا يجوز تركها يعني المدة الطويلة، ولا يجوز أيضا ترك بعضها ومثل يعني محل السؤال. وهذا لا يبعد أن يكون فيه يعني بالإضافة إلى سوء الفعل أن في تقليد للكفار.
المسلم إذا ذهب إلى مسجد قباء ولم يتوضأ في الدار بل توضأ في مسجد قباء، هل ينقص ذلك من أجره شيء؟
هو مأجور، هو مأجور. من ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه سواء كان توضأ قبل أن يذهب أو بعدما ذهب هو مأجور على كل حال. لكن الحديث الذي ورد في أن له عمرة أو كأجر عمرة جاء في إنسان توضأ في بيته من أجل أن يذهب إلى مسجد قباء، فهو مثل الذي أحرم من الميقات وذهب إلى مكة، يعني هذا في بيته عنده استعداد ليذهب إلى مسجد قباء وتوضأ من أجل الذهاب إلى قباء، هذا هو الذي كان كأجر عمره. وأما كل إنسان يصلي في مسجد قباء يعني سواء فريضة أو نافلة لا شك أنه مأجور على ذلك، لأنه مسجد مبارك، مسجد له فضيلة. لكن الفضيلة التي جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره، هذا لا يحصله إنسانا يعني ما فعل هذا الفعل. والذي توضأ في مسجد قباء أو في أي مكان وذهب إلى قباء ولا شك أنه على خير وماجور.
ما حكم البيع بالتقسيط مع العلم بأن السلعة يزيد سعرها في البيع بالتقسيط؟
جائز ذلك لا بأس به، لأن ظاهر القرآن يدل عليه، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ما قال أن الدين يعني يكون شأنه كذا ويكون صفته كذا على اعتبار أنها يعني مثل يعني ليس في زيادة، بل يجوز الزيادة من أجل المسافة ومن أجل المدة. والشوكاني ألف رسالة في هذا سماها يعني سماها الغلل في كذا، الغلل في زيادة البيع من أجل الأجل، عبارة هكذا ذكرها في نيل العطار عند شرح حديث من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو الربا. يعني ذكر أن هذا الحديث لا يدل على منع التقسيط أو هذا البيع الأجل، وذكر أن جمهور العلماء على ذلك أنه جائز، وأنه ألف فيها رسالة سماها شفاء الغلل، نعم شفاء الغلل فيما جاء في زيادة البيع الثمن البيع في الزيادة في البيع من زيادة الثمن من أجل الأجل. نعم.
رجل مات وعليه قضاء شهر رمضان لم يصمه منذ حوالي 10 سنوات لمرض مزمن، وقد صام بعده رمضانات ولم يطعم عن ذلك الشهر الذي أفطره. أبناؤه يسألون كيف يقضون أو كيف يطعمون عن ذلك الشهر.
لهم أن يقضوا، لهم أن يقضوا ويطعموا، لأن القضاء هو نفسه لو قضى عليه إطعام مع القضاء، لأنه تجاوز رمضان، وإذا تجاوز رمضان آخر فإنه يقضي ويطعم. فعليهم فأصحاب الأولياء إذا أرادوا أن يقضوا عنه ويطعموا فهذا شيء جيد، وهو من البر بميتهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم الذي يرسل به محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل ذكرتم أن الرسول هو الذي أنزل عليه الكتاب، وذكرتم أيضا الآية التي فيها أن إسماعيل رسول
نبي رسول،
فهل
هي الرسول،
فهل أنزل عليه كتاب؟
الرسل أنزل عليهم كتاب كتب لقول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. والكتاب المقصود بها الكتب، وقد مر هذا في الدرس الماضي أن الكتاب يأتي مرادا به الكتب، والرسل أنزل عليهم كتب، ولكننا عرفنا بعض الكتب ولم نعرف بعضها، كما أننا عرفنا بعض الرسل ولم نعرف بعضهم. ونحن نؤمن بالمذكور وغير المذكور، المذكور من الكتب وغير المذكور، والمقصوص من الرسل وغير المقصوص. فكل رسول أنزل عليه كتاب بقول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب، لأن الله ينزل كتابا واحدا على الرسل، بل كل رسول أنزل عليه كتاب. لا.
ذكرتم أن النبي يبلغ الرسالة السابقة، فكيف بآدم ولم تكن قبله رسالة؟
هو يعني قيل إنه نبي ورسول لأنه رسول إلى بنيه. نعم.
هل إنشاء الكنيسة مجرد الفعل يخرج من الملة، مع أن المنشئ يعتقد أن غير الإسلام منسوخ؟
لا يجوز لإنسان أن يوجد متعبدا يشرك مع الله فيه غيره، لا يجوز لمسلم أن ينشئ أو يشارك أو يعني يكون عونا بأي طريق من طرق العون في إنشاء الكنائس في بلاد المسلمين، وكذلك لا يفعلها في غير بلاد المسلمين. المسلم لا يجوز له أن يعين على الكنائس، لأن الكنائس يعني محل لعبادة غير الله وليست عبادة لله عز وجل. والواجب هو الاشتغال ببناء ما يكون محلا للعبادة لله عز وجل وهو المساجد. وأما الكنائس التي يعبد فيها غير الله عز وجل فلا يجوز للإنسان، والذي يفعل ذلك هو على خطر عظيم.
يقول ذكرتم أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وأنزل عليه كتاب، فهل تتفاضل الكتب كما أن الله فضل بعض الرسل على بعض؟
نعم تتفاضل. هذا الكتاب هو خير الكتب، هذا القرآن هو خير الكتب، والقرآن نفسه بعضه أفضل من بعض، نفس القرآن. يعني جاء في القرآن تفضيل، سورة الفاتحة هي يعني أفضل سورة في القرآن، وآية الكرسي هي أفضل آية في القرآن، وقل هو الله واحد تعديل ثلث القرآن. القرآن نفسه نفس الكتاب الواحد يتفاضل، ليس كله على حد سواء، فكذلك الكتب تتفاضل. وهذا الكتاب الذي هو كتاب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام القرآن هو خير الكتب وهو أفضل الكتب.
يقول وهل المقولة أن كل رسول نبي وكل نبي رسول صحيحة وليس كل نبي رسول صحيحة؟
هذه العبارة التي هي يعني كل نبي كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، يعني فيها إشكال، لأن إذا كان المقصود من ذلك أنه إنزال الكتب فليس كل نبي رسول، وإن كان المقصود بالنبوة يعني كونه بلغ فإن الرسالة موجودة في الأنبياء وفي الرسل، إلا أن الرسل يبلغون دينا أنزل عليهم وكتابا أنزل عليهم، والأنبياء يبلغون رسالة أنزلت على من قبلهم أو كتابا أنزل على من قبلهم. العبارة المشهورة التي يقول النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وعلى هذا ثم يأتي هذه المقولة التي كل رسول النبي وليس كل نبي رسولا. هذه العبارة قلت لكم منتقضة بأن الأنبياء رسل، لأن الله قال وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وكم أرسلنا من نبي، فأخبر أن الأنبياء أرسلوا، لكنهم أرسلوا بتبليغ رسالات سابقة، وكذلك إن أنزلت الرسل في هدى نور يحكم بها، يعني يحكمون بين الناس ويبلغون الناس ويدعون الناس إلى هذه الشريعة. في العبارة أو هذا الكلام الذي هو مبني على أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا ينتقل بما جاء في سورة المائدة: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، وبأن الأنبياء أرسلوا إلا أنهم أرسلوا برسالة سابقة يبلغونها ولم ينزل عليهم كتاب.
يقول: هل هناك نبي أو رسول من أفريقيا؟ وما صحة
شلون؟
هل هناك نبي أو رسول من أفريقيا؟
أقول يوسف كان في مصر عليه الصلاة والسلام، لكن القضية مين قضية يعني أماكن رسل، الرسالات هي في الشام، يعني هي في الشام في الغالب، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني رسالته في 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 الجزيرة العربية، لأنه عربي وأرسل إلى قومه عليه الصلاة والسلام. وأما قضية القارات والرسل الذي أرسل إلى القارات، هذا لا يحتاج إلى مثل هذا السؤال. ويوسف كان في مصر عليه الصلاة والسلام.
وما صحة القول بأن لقمان الحكيم كان أفريقيا؟
لا أدري. ولقمان لم يثبت أنه نبي، لم يثبت له نبوة ولا رسالة، وإنما هو حكيم كما جاء في القرآن: وقد آتينا لقمان الحكمة.
هل ذو القرنين والأسباط رسل أم أنبياء؟
ذو القرنين ما عندنا شيء يدل على يعني رسالته، ما عندنا شيء يدل على رسالته. والأسباط ذكر يعني أنهم أوحي إليهم أحيانا كما يعني النبي المهدي وحنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسباط، يعني والأسباط يعني، إلا أنهم ما ذكرت أسماهم. ومن المعلوم أن الذين لم يذكروا كثيرون، لأن الرسل عدد كبير والأنبياء عدد كبير، وما جاء في القرآن إلا ذكر 25 متفق على 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 على, على نبوتهم أو رسالتهم، وبعضهم ومن وراء ذلك مختلف فيه، مثل الخضر الذي ذكرت أن فيه خلاف، ولكن الراجح أنه نبي كما دل عليه القرآن. وأما ذو القرنين فليس بنبي.
قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فهل أهل الفترة رسولهم عيسى أم بعث فيهم رسول لا نعلمه؟
أهل الفترة يعني الذين ما بلغتهم الرسالة، أي رسالة من الرسل الرسالات، فإنهم يمتحنون يوم القيامة، وعلى نتيجة الامتحان ينقسمون إلى الجنة أو النار. والذين بلغتهم الرسالة يعني هؤلاء إما مستجيبون وإما غير مستجيبين. ومعلوم أن قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان دين إبراهيم موجود، وكان فيه ناس يتعبدون، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء قبل أن يوحى إليه، واختلف بأي شيء كان يتعبد، والأقرب أنه يعني على الدين الذي دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا أقرب شيء. يعني أهل الفترة الذين ما بلغهم رسالة وما جاءهم نذير، هؤلاء يمتحنون القيامة، ومن بلغت في الرسالة فإن استجاب لها فهو على خير، وإن لم يستجب لها فهو على شر.
سؤاله الثاني يقول: متى يكفر الإنسان إذا ترك العمل؟ وما هو ضابط التكفير بترك العمل؟
هناك أعمال إذا تركها الإنسان، يعني إذا ترك شيئا جحودا لأي عمل من الأعمال معروف في الشريعة فإنه يكفر، أن أنكر الزكاة أو الصلاة أو الحج أو بر الوالدين أو ما إلى ذلك مما هو معلوم دين الإسلام بضرورة فإنه يكفر. وكذلك إذا يعني استحل يعني أمرا محرما كالزنا والخمر وما إلى ذلك فإنه يكفر، فإنه يكفر. وأما بالنسبة للترك تكاسلا وتهاونا فإنه يتفاوت، فيه ما تركه كفر كالصلاة، وفيه ما ليس بكفر مثل الزكاة، فإن الإنسان إذا امتنع من الزكاة تؤخذ منه قصرا، وإذا لم يؤدها فإنه يحاسب عليها يوم القيامة، ولكنه جاء ما يدل على أنه لا يكون كافرا بكونه لم يؤدها بخلا وكسلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها يعني جسده من جهات مختلفة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دل على أنه لا يكون كافرا، لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، الكافر لا سبيل له إلى النار، كما قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، لأن من كان كافرا فإنه ليس أمامه إلا النار وليس له سبيل إلى الجنة، وليس له سبيل إلى الجنة. نعم.
يقول هل الأنبياء والرسل يدخلون الجنة بغير حساب؟
هو الظاهر، لأن إذا كان في الأمم من يدخل الجنة بغير حساب وهم من أممهم يعني غيرهم تبعا لهم، أقول غيرهم تبعا لهم، إذا كان في الأمم من يدخل الجنة بغير حساب فكيف الأنبياء يدخل الجنة بغير حساب بلا شك.
هناك من يقول أن الرسول هو الذي يبعث إلى قوم مخالفين في التوحيد والنبي يبعث إلى قوم مخالفين في الفروع، هل هذا الفرق صحيح؟
والله ما يتضح، أقول ما يتضح، لأن النبي يبعث إلى أناس يعني يبلغهم هذه الرسالة من كان على الدين يثبته ومن كان على غيره يدعوه إليه.
من هو ذو الكفل؟
لا نعرف له اسما، هذا الذي ذكره الله في القرآن ذو الكفل، ما نعرف، لا نعرف شيئا أكثر من ذو الكفل.
وهل هو نبي أو رسول؟
الله أعلم.
هل الأنبياء معصومون من الخطأ؟
الأنبياء معصومون يعني من كل شيء يشينهم، ولكنه يقع منهم خلاف الأولى الذي لا يقرون عليه، كما جاء في القرآن يعني في عفى الله عنك لما أذنت لهم، وكذلك فيما يتعلق بالأسارة أسارة بدر، وكذلك ما حصل بالنسبة للرجل الأعمى الذي جاء في سورة العبسة، فإن هذا أشياء عوتب عليه وهو يعتبر خلاف الأولى. نعم.
يقول من أركان الإيمان الإيمان بالكتب، فهل نعتقد بأن الكتب إنما أنزلت على الرسل دون الأنبياء؟
نعم، لأن الذي جاء في القرآن لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، قال إنه مع الأنبياء.
السؤال الثاني، من المعلوم أن المؤمن يثبته الله عند السؤال في القبر والكافر يضله الله، فكيف بالمؤمن الذي عنده معاصي أو كبائر، كيف يكون جوابه إذا أراد الله له عذاب القبر؟
معلوم أن عذاب القبر يعني يحصل للكافر وللمسلم العاصي، ومعلوم أن المسلم أنه دينه الإسلام ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن لكبائره ولذنوبه الله عز وجل يعذبه إذا شاء في قبره، وقد يكون هو نصيبه من العذاب بحيث لا يعذب في الدار الآخرة يعني في النار، يكون نصيبه من عذاب النار يحصل له في القبر. فالعذاب القبر يحصل للكفار وللعصاة، الكفار كما قال الله عز وجل في أهل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية يعني وهم في قبورهم. ثم قال ويوم تقوم الساعة يعني عند البعث والنشور أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب ينتقلون عذاب شديد إلى عذاب أشد. وأما المسلمون أو العصاة فإنهم يعذبون بالمعاصي مثل ما جاء في حديث الرجلين الذين يعذبان في قبورهما أحدهما بالنميمة والثاني بأنه لا يستبرئ من البول. أحدهما كان يمشي بالنميمة والثاني لا يستبرئ من البول. فإن هؤلاء يعذبون على معاصيهم.
يقول ما معنى قول الله عز وجل إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وفي الآية الأخرى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور؟
نعم الدنيا هي محل يعني محل التكليف ومحل الغفلة ومحل الاشتغال بالشهوات، وكما أنها لمن وفقه الله محل عمارتها بالطاعات والاشتغال بما يعود على الإنسان بالخير. ف يعني هذا هو شأن الدنيا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وهي يعني متاع زائل. والذي والكفار عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا ولهذا جنتهم الدنيا ولا 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 يجدون شيئا من النعيم إذا حصل لهم الموت. بمجرد ما يموتون يفارقون اللذة ولا يجدون إلا العذاب. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر لأنه إذا خرج من الدنيا انتقل من جنته لأن طيباته تعجل له في الحياة الدنيا. وأما المسلم فإنه في دار البلاء ودار الامتحان ودار النكد ودار الكدر فإنه إذا خرج منها يعني يؤول للجنة ويحصل النعيم بخلاف الكافر الذي آخر عهده بالنعيم إذا فارق هذه الحياة. نعم.
ما معنى كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه؟
المقصود من ذلك أنها يعني أنها بدعة لغوية وليست بدعة شرعية. يعني هي عمر رضي الله عنه الحقيقة هو ما أتى بشيء ليس له أساس في الدين بل له أساس في الدين وإنما أحيا سنة قد تركت كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي سنى قيام الليل وصلى قيام الليل جماعة ولكنه صلى الله عليه وسلم وكان في ذلك في آخر رمضان ولكنه ترك وبين سبب الترك قال خشية أن يفرض عليكم خشية أن يفرض عليكم. إذن تراويح سنة والرسول تركها لئلا تفرض. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لم تفرض هل بقيت على الاستحباب أو أن الاستحباب ممنوع؟ الاستحباب باقي لأن بفعله صلى الله عليه وسلم وكون ترك حتى أن تفرض هي سنة باقية. في عهد أبي بكر المدة قليلة وكان مشغولا بقتال المرتدين ورد الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبوة. فلما جاء عمر أعاد الناس إلى هذه السنة فهي ليست بدعة محدثة في الدين ليس لها أساس وإنما هي يعني من حيث اللغة لأنها وجدت ولكنها كانت غير موجودة يعني بعده صلى الله عليه وسلم لكنها موجودة في زمنه عليه الصلاة والسلام والرسول وعمر رضي الله عنه أحياها وأظهرها وأبرزها. فهذا هو المقصود بدعة ليس من بدعة يعني معناه أن عمر ابتدع هذه البدعة وقال نعمة البدعة هي لأن هذه هي من الدين. ولو أن عمر رضي الله عنه يعني جاء بشيء يعني من هذا القبيل فهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع طريقتهم مثل ما جاء عثمان بالأذان. نعم.
وهل هناك بدعة دينية وبدعة دنيوية؟
البدعة هي في الدين البدع إنما هي في الدين. وأما الأشياء التي تجد في الدنيا وهي من المصالح وليس هناك مانع يمنع منها فإن ما يجد في الدنيا مما يحتاج إليه الناس يعني مثل ما هو موجود في هذا الزمن وجد صناعات ما كانت موجودة من قبل. البدع في الدين كل ما أحدث في 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 دين الله عز وجل مما لم يكن له أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، وقوله من عمل ما عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني معناها حديث إحداث في الدين بحيث يعني يتعبد الله عز وجل ويتقرب إليه بشيء ليس له أساس. أما أمور الدنيا وما يحدث فيها فإن منه ما يكون حسنا ومنه ما يكون سيئا، منه ما يكون حسنا ومنه ما يكون سيئا. هذه الصناعة اللي وجدت في هذا الزمان ما كان لها ذكر وما كانت تعرف أو يعرف شيء عنها في الأزمان الماضية، ومع ذلك فيها ما هو حسن وفيها ما هو سيء. فيما هو حسن مثل السيارات والطائرات التي انتفع الناس بها، ومنها ما هو سيء مثل هذه القنوات الفضائية الخبيثة التي تأتي بأوساخ العالم ويدخل في البيوت في بيوت المسلمين. كل قاذورات العالم وأوساخ العالم يأتي عن طريق هذه القنوات. هذا من الأشياء الجديدة التي جدت وفيها شر. نعم.
قول الله تعالى: لقد كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس، فجاء ذكر الكتاب مع النبيين.
نعم، لأن الرسول قال نبي كما هو معلوم، لأن نقول عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو رسولنا الرسول المرسل إلينا، فإنه يطلق على الرسول أنه نبي مثل ما أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي. نعم.
يقول: رجل توفي وله مسجد وأوصى أن يدفن داخل ساحة المسجد، نفذت وصيته، فما رأي الشرع في هذا الفعل؟
الواجب نبشه وإخراجه من المسجد ووضعه في المقابر التي يقبر فيها الناس مع مقابر المسلمين، ولا يجوز إدخال ميت في المسجد، كما أنه لا يجوز أن يبنى المسجد على القبر. فإذا كان القبر موجودا أول لا يجوز أن يبنى عليه، وإذا كان المسجد موجودا أول لا يجوز أن يدهن فيه.
هل تجوز الصلاة خلف من علق التمائم أو ما يسمى الحجاب؟
التمائم يعني إذا كانت من غير القرآن وكان فيها شركا، وأما إذا كانت غير ذلك ففيها خلاف بين العلم إذا كانت بالقرآن وغيره، لكن الصحيح تمائم لا من القرآن ولا من غير القرآن، لأن أخذها من القرآن فيه امتهان للقرآن وفيه تعريض لها للإهانة، لأن تعلق على الأطفال ثم يقدرونها ويوسخونها ويحصل منهم القدر عليها ويدخل فيها بالحمامات، ففي ذلك الإهانة، بالإضافة إلى يعني يكون الإنسان يعلق نفسه ويسفل عليه، فإذا علق يعني شيء من القرآن يسفل عليه أن يعلق شيء من القرآن، يعني إذا فتح لنفسه الباب فإنه يصل، ومثل هذا لا يجوز أن يعمل، ومثل هذا لا يجوز أن يعمل، ومثل من يكون كذلك لا يصلح أن يكون إماما، لا يصلح أن يولى الإمامة، وإنما يولها غيره ممن يكون سليما.
هل يقال إن التصوير فيه نوع من الشرك؟
لا، ما يقال للتصوير إن شرك، يعني هو مضاهاة لخلق الله، لكن ما يقال لشرك، هي معصية من المعاصي.
هل يصح أن من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بني له بيت في الجنة؟
والله ما أذكر، لا أذكر شيئا في ذلك.
هل يجوز إخفاء كفر الشخص المعين إذا كانت في ذلك مصلحة؟
إخفاء كفر؟
إخفاء تكفير الشخص المعين إذا كانت في ذلك مصلحة.
أولا الكفر ليس كل يعني يتمكن من التكفير، والناس متفاوتون، فيهم من يكفر المسلم وفيهم من يجعل الكافر مسلم، ويعني الناس طرفان، إما يعني سائبون وإما متطرفون، يعني إما تهاون وتساهل وتميع وتضييع، وإما مجاوزة للحدود. فالتكفير هذا لا يصلح أن يقوم به أي أحد، هذا يرجع إلى أهل العلم المتمكنين الذين يعني يحكمون على ضوء الأدلة وعلى ضوء يعني النصوص. وأما بعض الناس وكثير من الناس يعني من السهل عليه أنه يكفر، وقد يكفر يعني من هو سليم ولا يستحق التكفير.
هل هذه العبارة صحيحة؟ فلان شهيد إن شاء الله.
الأحسن يقال يرجى له الشهادة، نرجو الله له الشهادة، نرجو أن يكون شهيدا. أما أن يحكم على شخص بأنه شهيد ويعني وأمر الشهادة وأمر الباطن إلى الله عز وجل، فهذا يعني لا ينبغي.
يقول: هل يصح لزوجتي إرضاع أختها البالغة حتى أكون محرما لها؟
لا يجوز، لأن الرضاع الكبير، الرضاع الكبير لا يعتبر، وإنما الرضاع الذي يفيد ما كان في الحولين وما كان في المجاعة، وأما الكبير لا يطعم الرضاع ولا يغذى بالرضاع، فلا يعني يعتبر الرضاع الكبير. ولو سهل أو لو كان الرضاع الكبير معتبرا لأمكن كل امرأة تتخلص من زوجها أن تحلب من ثديها حليبا ثم تعطيها في كاس ويشربها ثم تقول أنت هو الذي من الرضاع.
يقول: حضرت من جدة إلى المدينة، نويت أن أمكث في المدينة 3 أيام، فهل أجمع وأقصر الصلاة في فترة بقائي في المدينة؟
إيش السؤال؟
حضرت من جدة إلى المدينة ونويت أن أمكث في المدينة 3 أيام، فهل أجمع وأقصر الصلاة في فترة بقائي في المدينة؟
أنت مسافر، ما دمت أنك ستبقى أقل من 4 أيام أنت مسافر، لكن عليك أنك تصلي مع الجماعة، وأنك إذا سمعت النداء تذهب وتصلي مع الناس، لأن الجماعة واجبة حضرا وسفرا، حتى في الخوف، حتى في الخوف ما سقطت، جاءت أحاديث في صلاة الخوف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
يقول أنه جاء من جدة يريد أن يجلس في المدينة 3 أيام، فهل له أن يقصر ويجمع الصلاة؟
نعم، قلت أن الذي قدم بلدا معينا ونوى أن يجلس فيه أقل من 4 أيام فإن حكم مسافر، والمسافر يعني يصلي مع الناس ويؤدي الجماعة مع الناس، يؤدي الجمعة والجماعة مع الناس، لأن الجماعة واجبة في الحضر والسفر، لأن الله عز وجل شرعها حتى في حال الخوف، كما جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بصلاة الخوف في على عدة صور، وجاء ذلك في القرآن: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وإذا كان الإنسان فاتت الصلاة وصلى وحده فيصلي ركعتين يقصر.
يقول: أيهما أفضل، السفر ليلا أو نهارا؟
والله الأمر في ذلك واسع، كل يعني كل ذلك أقول سائق، وسواء في الليل أو النهار.
يقول: كنت أستورد بضائع من خارج المملكة، وكنت أرفق معها فواتير غير أصلية بقيمة أقل حتى أتهرب من الجمارك وأدفع أقل، وبعد أن من الله علي بالهداية قمت بحساب الجمرك الحقيقي للبضائع المستوردة وإيداعه في حساب إبراء الذمة، هل بهذا العمل برئت ذمتي؟
حساب إبراء الذمة؟ في يعني في شيء بهذا ال
نعم
يعني في إبراء الذمة؟
نعم.
على كل الإنسان إذا كان عليه حق و و يعني أبرع ذمته بطريقة يعني يتخلص بها من الشيء الذي عليه فإن ذلك لا شك أنه في تخلص من شيء لازم عليه. وما بالنسبة للجمارك وما إلى ذلك فإنها يعني كما هو معلوم هي يعني غير صحيحة يعني مثل هذه الأعمال يعني اللي هي الجمارك هي غير صحيحة. نعم.
يقول طفت طواف الوداع والمؤذن قد أذن فمررت بين أيدي المصلين في المطاف قبل قيام الصلاة هل علي شيء؟
أبدا. الطائف أولى من المصلي. الطائف أولى من المصلي فكل إنسان يصلي في المطاف فإن الإنسان يطوف وليس عليه من لأن يعني الطائفين أولى من المصلين في هذا المكان الذي يصلي يروح بعيد عن الطائفين.
في بلدنا يكثر الكلام والقدح في العلماء والدعاة حتى أصبح من لا يفقه شيئا يجرح ويعدل فبماذا تنصح يا شيخ خاصة وأننا أصبحنا نخاف من أن نسمع لأي شيخ يتكلم؟
الواجب على كل مسلم أن يحفظ لسانه وأن يشتغل بنفسه عن غيره وأن يعرف عيوبه ليتداركها ولا يشغل نفسه بعيوب الناس لا سيما إذا كانوا أهل العلم أهل العلم بصيرة في الدين لأن هذا بالإضافة إلى كونه غيبة يعني هو فيه قطع الطريق الموصل إلى العلم وحيلولة يعني بين الناس وبين أن يعرف الحق من أهله. فلحوم العلماء مسمومة كما قال ذلك بعض العلماء وابن عساكر يعني مسمومة لأن القدح فيهم القدح في أي مسلم والنميمة والخيبة في أي مسلم حرمة ولكنها في العلماء أشد وأعظم لأن في ذلك قطع الطريق الموصلة إلى العلم والطريقة التي ينتفع بها الناس. الواجب على كل مسلم وعلى كل طالب علم أو مشتغل بالعلم أن يشغل نفسه بما يعود عليه بخير. وفي الغالب أن الذين يشتغلون بالقدح والكلام والقيل والقال أنهم لا يحصلون علما وإنما يشغلون أنفسهم فيما يعود عليهم بالمضرة.
هل يعتبر خروج الزوج من المنزل وترك زوجته مع الإخوان أنها من الخلوة المحرمة؟
نعم. إذا كان المرأة يعني معهم يعني ليس في مكان خاص بها يعني لأن إذا كان لها محل خاص يعني لا يصل إليه إخوانه فإن ذلك يعني لا شك أنه ليس فيه بأس. وأما غير ذلك فإنه يترتب على ذلك من فاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالواجب أنه ما يجعل زوجته مع يعني مع إخوانه وإنما يكون لها أماكن خاص إما شقة أو يعني جناح أو جزء معين من البيت تختص به بحيث لا يدخل عليها أحد فيه وتختص به. نعم.
يقول هل الكبيرة تحتاج إلى توبة أو يكفي فيها الاستغفار؟
لا بد فيها من توبة. أقول لا بد فيها من توبة. الإنسان إذا ارتكب كبيرة يتوب إلى الله عز وجل منها ويستغفر الله عز وجل يعني يتوب ويستغفر. وأما مجرد كل إنسان يقول استغفر الله وهو لم يتوب يجري على لسانه هذا الكلام وهو لم يعقد العزم ولم يندم على ما مضى لأن التوبة أن يقلع عن الذنب بحيث يعني خلاص يقطع صلته به ويتركه ويندم على ما مضى ويعزم على أن لا يعود إليه هذه التوبة. ولا يكفي كل إنسان يقول استغفر الله على لسانه هكذا وإنما الاستغفار إذا جاء مع توبة ينفع. أما كلام على اللسان والقلب يخالف ما في اللسان فإن العبرة بما في القلوب.
يقول إذن كيف نوفق بين الحديث يا عبدي وإن استغفرتني غفرت لك وإن بلغت ذنوبك عنان السماء
يعني مع التوبة بلا شك يعني إذا كان استغفار مع توبة.
يقول زرت مبتدعا في المستشفى فأنكر علي بعض الشباب بالرغم أن زيارتي له كانت تلطيفا لقلبه لعله يرجع إلى الحق.
لا بأس بذلك, يعني كونك يعني قصدك طيب وترجو أن ذلك ينفع, ثم أيضا ما دام أنه مسلم يعني وزرته ودعوت له لا بأس بذلك, ما دام أنه يعني ليست بدعته مكفرة, ليست بدعته مكفرة, فكونك يعني تزوره وتدعو له, وكذلك إذا كان الزيارة مثل ما ذكرت فيها مصلحة وهي أنه قد يكون ذلك سببا في تركه البدعة التي كان عليها لا شك أن هذا خير.
وهذا يقول كيف نعامل
الرسول صلى الله عليه وسلم زار يهوديا كافرا, زار يهوديا كافرا من أجل يعني الطمع في هدايته, وقد هداه الله عز وجل, وقد هداه الله كما ثبت في الحديث. نعم.
يقول كيف نعامل المخالف من الجماعات الموجودة على الساحة كأمثال جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ؟
عاملهم بدعوتهم إلى الحق, وأحذر أن يعني يجروك إلى شيء يضرك. نعم.
هل يجوز ركوب المرأة في التاكسي وليس معها محرم إلا السائق في الطريق العام؟
لا, ليس له, ليس للمرأة أن تركب مع سائق سيارة سواء كان تاكسي أو غير تاكسي إلا أن يكون معها يعني غيرها, وأما مجرد أن يكونه وإياها وحدهم فإن هذه خلوة, بل قد تكون أشد من الخلوة لأنه يمكن أن يذهب بها إلى أماكن بعيدة ويعمل معها الشيء الذي يريد أن يعمله من الفجور.
هل يجوز أن أعمل محاميا في الدولة التي قانونها قانون وضعي؟
المحاماة من أصلها ما هي طيبة, كل إنسان يبحث عن مهنة يعني غير المحاماة لا شك أنه خير له, وإذا كانت المحاماة تتعلق بكل الإنسان يعني يحامي في أمور يحكم فيها بالشرع وهو لا يقدم على المحاماة إلا عن شيء يطمئن إلى سلامته ويعتبر أن موكله محق ولا يكون همه أن يحصل مالا بأي طريقة سواء كان موكله محقا أو مبطلا, بل المهم أن يعني يكون لا يدخل إلا في شيء فيه سلامة له وسلامة لغيره, لأنه لو خاصم لإنسان والإنسان لا يستحق هذا الشيء فإنه يكون هو وإياه شركاء في الإثم فيما إذا حصل شيئا, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة بعض, فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطعوا له قطعة من نار فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها.
هل يقال للرجل صلى الله عليك يا فلان؟
المعروف أن مثل هذا الكلام يقال في حق الصحابة في حق الرسل, وأما الأنبياء الصحابة يترضى عنهم وغيرهم يترحم عليه, فمثل هذا يدعى له بالرحمة كما هو منهج السلف وطريقة السلف. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن بعض أهل العلم قال يجوز أن يصلى على بعض الناس إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس ولم يقصد بها بعض الصحابة ودين بعض, وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الذين يقدمون الزكاة فكان يقول صلى الله على آل أبي أوفى, لكن الذي ينبغي أن يكون مثل هذا اللفظ يخص به الأنبياء ويطلق في حق الأنبياء ويستعمل في حق الأنبياء, لأن هذا هو الذي يضاف إلى الأنبياء الصلاة ويضاف إلى الصحابة الترضي ويضاف إلى غيرهم الترحم, ولو ترحم على الصحابة وترضي على من بعدهم جاز.
ما حكم جمع المال في الأعراس للإعانة بصورة وهي أن يقوم شخص بعد عشاء الوليمة ويبدأ بجمع المال ويخبر كم أخذ عن كل شخص باسمه؟
هذا لا يصلح, هذا لا يليق, هذا يعني معناه صار جمع تبرعات، الناس يأتون يعني يحضرون الزواج لجمع التبرعات، يعني إيش هذا؟ هذا ما يليق ولا ينبغي.
يقول
من أراد أن يساعد يساعد بينه وبينه، أما يعني هذا فيه إحراج للناس وفيه يعني عمل الحقيقة مقيت هذا.
ما هو تعريف الكبائر؟
الكبائر أحسن ما قيل في تعريفها أنه الذنب الذي توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار، أو كان عليه حد في الدنيا. إذا كان الذنب عليه حد في الدنيا فهو كبيرة، ما دام جعل له حد من حدود الشرع، أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار، توعد صاحبه بأنه ملعون وأنه من أهل النار، أو أنه يعني من أهل الغضب أو مغضوب عليهم، يعني فهذا هو أحسن ما قيل في تعريف الكبيرة. ثم إن الكبيرة قد يصحبها من الخوف والوجل ما يجعلها تتضاءل حتى تصير من جملة الصغائر، والصغيرة قد يقترن بها من قلة الحياة وقلة المبالاة ما يجعلها تضخم وتعظم حتى تكون من قبيل الكبائر. وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنه: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. يعني أن الكبيرة إذا حصل توبة منها وندم وخجل واستغفار فإنها تتضاءل وتضمحل حتى تكون لا شيء، والصغيرة إذا اقترن بها من قلة الحياء وقلة المبالاة وقلة يعني الاقتراف بها يجعلها تضخم. وهذا معنى قوله رضي الله عنه: لا صغيرة مع الإصرار، لمع الإصرار تكون كبيرة، ولا كبيرة مع الاستغفار تتلاشى وتضمحل حتى تكون لا شيء.
حاج جزائري سعى بعد طواف الإفاضة 6 أشواط وعاد إلى بلاده، ماذا عليه الآن؟
يعتبر ما سعى، وعليه أن يرجع ويسعى.
يقول: إذا كان عند قومنا ملابس معينة لا تشبه الملابس الغربية، فهل لنا أن نبقى على ملابسنا أو يجب أن نأخذ باللباس العربي؟
إذا كان ملابس يعني لا تشبه لباس الكفار فالبقاء عليها لا بأس.
يقول: درسنا عند بعض شيوخنا أنه يجوز التوسل إلى الله بحبنا لنبيه أو حبنا للكعبة وأن نكون صادقين في حبنا ذلك، فهل يجوز أن نتوسل إلى الله بحبنا للقائه؟
التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة يعني هذا سائغ، يعني يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بحبه لنبيه وبإيمانه لنبيه، بإيمانه به سبحانه وتعالى، بحبه له وحبه لرسوله صلى الله عليه وسلم. الأعمال الصالحة يتوسل الإنسان بها إلى الله سبحانه وتعالى.
يقول: صليت بين أذان الظهر 4 ركعات، صليت بين أذان الظهر والإقامة 4 ركعات، فبدل أن أصلي ركعتين ثم ركعتين سهوت فجمعت بينها بدون تحية، وبعد جلوس للتشهد وقبل التسليم سجدت سجدتي السهو.
لا بأس بذلك ما دام انك يعني ان حصل منك يعني سهو ما كنت تريد، فكونك يعني صليتها 4 وسجدت للسهو عملك صحيح.
يقول: اذا استيقظ احدنا ووجد بقعة في ملابسه ولم يدري اهي مذي او مني، هل يجب عليه الغسل؟
إذا كان يعني إذا كان وجد الرطوبة وجد يعني شيء يعني وتذكر أيضا في احتلامه شيء، فإن هذا يعني يجعله يعني في الغالب أنه احتلام، وإذا كان متردد يعني هل هو يعني وهو متحقق أنه حصله وجده بعدما استيقظ فالاحتياط أنه يغتسل, الاحتياط له أن يغتسل, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني الإنسان إذا وجد الماء أو وجد يعني شيئا في, في يعني في في لباسه وقيد ذلك بالماء, قال هل المرأة من على هل المرأة من غسلها احتلمت؟ قال نعم إذا وجدت الماء, ولو حست يعني وحصل إحساس بأنه جامع في النوم ولكن ما وجد بلل ولا وجد أثر لا لا ليس عليه شيء, ولكنه إذا وجد بللا فإن كان يعني يعرفه برائحة وما إلى ذلك فليأخذ بها, وإن كان اشتبه عليه الأمر ولم يكن موسوسا فالأحبط له أن يكون يغتسل.
يقول تقول بعض المذاهب الأربعة أن من ترك طواف الوداع لا دم عليه, فهل من فعل ذلك اعتقادا منه لا تقليدا يأثم؟
الإنسان الذي عنده قدرة على البحث ومعرفة الحق بدليله إذا اجتهد وأداء اجتهاده إلى شيء فإنه يأخذ به, أما إذا لم يكن كذلك فإن عليه أن يسأل أهل العلم. ومعلوم أن طواف الوداع وإن قال بعض أهل العلم بأنه سنة إلا أن الصحيح أنه ليس بسنة بل هو واجب, والدليل على وجوبه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينفر أحد بعد الحج إلا وقد ودع البيت, قال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده البيت. ثم أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام الترخيص للحائض والنفساء, الحائض ومثلها النفساء, بأنها تخرج بدون وداع, وما دام أن هناك ترخيص للحائض والنفساء فإن الذين هم ليسوا كذلك لا يرخص لهم, الذين هم ليسوا كذلك لا يرخص لهم, فهذا يوضح أن الأمر واجب وأن من تركه عليه دم.
يقول أفتى أحد المشايخ بجواز سعي المرأة لوحدها إذا أمنت الفتنة, فما رأي فضيلتكم؟
هذا صحيح لا بأس, كل مرة تسعى في المسعى وحدها وليس معها أحد ما في بأس, لا بأس بذلك, لا سيما يعني مثل ما قال يعني في السؤال أنها أمنت الفتنة, أقول لا شك المرأة لا تسعى وحدها, ليس بلازم أنها تمشي مع محرمها, لو سعت وحدها يكفي.
يوجد عندنا في بلدنا ما يسمى بالقرعة, وهي أن يتفق عدد محدود من الأشخاص بوضع مقدار من المال كل شهر عند أحدهم ويتم تسليم مجموع هذا المال لكل شخص منهم في كل شهر, فما حقيقة هذا الفعل؟
هذه فيها إشكال يعني, والأظهر أنها غير سليمة وأن الإنسان يعني لا يدخل فيها, لأن الغالب فيها أن كل واحد يقرض ليقرض, يعني فيكون يقرض غيره ليقرضه غيره, هذه المعاملة هي شبيهة بهذا النوع, ومعلوم أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا, كل قرض جرى نفعا فهو ربا بإجماع المسلمين. نعم.
يقول ما حكم قراءة الإمام الذي يقرأ إياك بدون تشديد, هل صلاته صحيحة؟
لا ليست صحيحة, لا بد من إياك, الفاتحة فيها 11 شدة, 11 شدة لا بد من الاتيان بها, ولا يصح أن يقال إياك, أنا ما أعرف يعني في قراءة في هذا, وإن ما أعرف أن الفاتحة فيها 11 شدة ويتابع تلك الشدات 11 في الفاتحة من أولها إلى آخرها.
في آخر مساكن منى هناك بعض المخيمات قد جاوزت الإشارة المكتوب عليها نهاية منى مع العلم بأنها كثيرة, فهل لها حكم منى وماذا على من بات فيها؟
نعم, إذا كانت الخيام متصلة ولم يحصلوا مكانا في منى وإنما حصلوه في أماكن متصلة بمنى فإن هذا يعني لا بأس به, لأن هذا هو الذي يطلعون عليه, هو مثل الحجاج ما راح ينزلوا في فنادق وإنما سكنوا كما يصف الحجاج.
ما حكم من طاف نائما, هل طوافه صحيح؟
إذا كان كل الطواف وهو نائم هو غير صحيح. إذا كان كل الطواف وهو نائم غير صحيح. وأما إذا كان حصل له إغفاء أحيانا يحصل له إغفاء ما يوتر.
رجل
هذا الإغفاء الذي لا ينقض الوضوء، لأن كما هو معلوم فيه إغفاء لا ينقض الوضوء، يعني مثل الإنسان الذي كان جالس ثم بعدين يعني ينعس ثم بعدين ينتبه. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون ينتظرون الصلاة فيحصل منهم النعاس فتحفق رؤوسهم ثم يقومون للصلاة ولا يتوضعون، لأن مثل ذلك لا يؤثر لأنه جاء ما يدل عليه. وأما النوم الذي يكون مستغرق ويكون يعني هذا فهذا ينتقض به الوضوء.
رجل قدم السعي الذي بعد طواف الإفاضة على يوم عرفة وهو متمتع، ولكن سعى بزوجته بعد الإفاضة ونوى أن هذا السعي نفل، ومعلوم أن السعي ليس فيه نفل، ثم أتم حجه وودع وسافر.
إيش السؤال؟
رجل قدم السعي الذي بعد طواف الإفاضة قدمه على يوم عرفة وهو متمتع، ولكن سعى بزوجته بعد الإفاضة لكنه نوى أنه نفل، ومعلوم أن السعي ليس فيه نفل، ثم أتم حجه وودع وسافر.
ما أدري يعني كيف يعني سعى، يعني سعى سعيا مفردا يعني قبل أن يذهب إلى عرفة راح يسعى للحج. سعي الحج هو بعد طواف الإفاضة لمن كان عليه سعي. أما إذا كان أنه مفرد أو قارن وجاء وطاف طواف القدوم وسعى معه ليس عليه إلا سعي واحد، وهذا محل له، ومن لم يفعله فإنه يفعله بعد الإفاضة. وأما تقديم السعي بالنسبة للحج هذا يمكن أن يتصور في الإنسان الذي جاء من بلده معتمرا ثم فرغ من عمرته وجاء للمدينة ثم إنه أحرم بحج، فهو بذلك يكون متمتع. فإذا دخل مكة وطاف وسعى فيكون عمله صحيح مثل هذه الصورة. أما كل إنسان دخل مكة معتمرا وجلس في مكة ثم لما جاء عند الإحرام بالحج راح وسعى ثم ذهب إلى عرفة، يعني هذا ما أدري يعني كيف يعني يكون سعيه، هل هو يكون صحيح أو غير صحيح؟ لا أستطيع أن أجزم بذلك بشيء، لكن الأحوط لمثل هذا أنه يعيد السعي. وأما قضية السعي الذي حصل وهو مع زوجته ونوى أنه متطوع، السعي لا تطوع فيه، السعي ليس فيه إلا أداة واجب، ولا يتطوع في السعي بإجماع العلماء، ولا يتطوع بالسعي بإجماع العلماء، وإنما الذي يتطوع به الطواف، الطواف هو الذي يتطوع به، وأما السعي فلا تطوع فيه. على كل أننا لا أستطيع أن أجزم بعمل هذا أنه يعني لا يكفيه أو أنه يكفيه، لكن يعني كونه يعني يؤديه بعد الطواف الذي هو محله، ولو كان أنه قبل لو كان بعد الوقوف بعرفة أنه يعني قدم السعي الطواف فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم العيد عن رجل قدم السعي على الطواف فقال لا حرج. لكن هذا قضية ما هي قضية إنسان يعني قدم وأخر يوم العيد، هذا مقدم قبل يوم عرفة. نعم.
بعض الناس يقص أظفاره ويترك ظفر الأصبع الصغير فتطول حتى تكون مثل الأصابع التي تليها،
حتى تكون
مثل الأصابع التي تليها، يعني يطول الظفر حتى يتساوى مع الأصابع الأخرى المقلمة.
سبحان الله، إيش هذا؟ هذا يمكن أنه موجود عند الكفار، يتتبعون سنن من كان قبلكم حذر القدة بالقدة حتى لو جحروا جحر ضب لدخلتموه. يعني إذا كان الكفار يفعلون مثل هذا فقد يكون هذا سبب تقليد الكفار. على كل هذا لا يجوز أبدا، لأن الأظفار كلها تقلم مع بعض، ولا يجوز تركها يعني المدة الطويلة، ولا يجوز أيضا ترك بعضها ومثل يعني محل السؤال. وهذا لا يبعد أن يكون فيه يعني بالإضافة إلى سوء الفعل أن في تقييد للكفار.
المسلم إذا ذهب إلى مسجد قباء ولم يتوضأ في الدار بل توضأ في مسجد قباء هل ينقص ذلك من أجره شيء؟
هو مأجور، هو مأجور. من ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه سواء كان توضأ قبل أن يذهب أو بعدما ذهب هو مأجور على كل حال. لكن الحديث الذي ورد في أن له عمرة أو كأجر عمرة جاء في إنسان توضأ في بيته من أجل أن يذهب إلى مسجد قباء، فهو مثل الذي أحرم من الميقات وذهب إلى مكة، يعني هذا في بيته عنده استعداد ليذهب إلى مسجد قباء وتوضأ من أجل الذهاب إلى قباء، هذا هو الذي كان كأجر عمرة. وأما كل إنسان يصلي في مسجد قباء يعني سواء فريضة أو نافلة لا شك أنه مأجور على ذلك، لأنه مسجد مبارك، مسجد له فضيلة. لكن الفضيلة التي جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة، هذا لا يحصله إنسان يعني ما فعل هذا الفعل. والذي توضأ في مسجد قباء أو في أي مكان وذهب إلى قباء ولا شك أنه على خير ومأجور.
ما حكم البيع بالتقسيط مع العلم بأن السلعة يزيد سعرها في البيع بالتقسيط؟
جائز، جائز ذلك لا بأس به، لأن ظاهر القرآن يدل عليه، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ما قال أن الدين يعني يكون شأنه كذا ويكون صفته كذا على اعتبار أنها يعني مثل يعني ليس في زيادة، بل يجوز الزيادة من أجل المسافة ومن أجل المدة. والشوكاني ألف رسالة في هذا سماها يعني سماها الغلل في كذا، الغلل في زيادة البيع من أجل الأجل، عبارة هكذا ذكرها في نيل العطار عند شرح حديث من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو الربا، يعني ذكر أن هذا الحديث لا يدل على منع التقسيط أو هذا البيع الأجل، وذكر أن جمهور العلماء على ذلك أنه جائز، وأنه ألف فيها رسالة سماها شفاء الغلل، نعم شفاء الغلل فيما جاء في زيادة البيع الثمن البيع في الزيادة في البيع من زيادة الثمن من أجل الأجل. نعم.
رجل مات وعليه قضاء شهر رمضان لم يصمه منذ حوالي 10 سنوات لمرض مزمن، وقد صام بعده رمضانات ولم يطعم عن ذلك الشهر الذي أفطره، أبناؤه يسألون كيف يقضون أو كيف يطعمون عن ذلك الشهر؟
لهم أن يقضوا، لهم أن يقضوا ويطعموا، لأن القضاء هو نفسه لو قضى عليه إطعام مع القضاء، لأنه تجاوز رمضان، وإذا تجاوز رمضان آخر فإنه يقضي ويطعم، فعليهم فأصحاب الأولياء إذا أرادوا أن يقضوا عنه ويطعموا فهذا شيء جيد وهو من البر بميتهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.